بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، يقول أخونا السائل: ذكر الإمام النووي رحمه الله ثلاث آيات تحت باب فضل قيام الليل، وذكر في الآية الثانية السجدة قوله الآية، ولم يذكره في الآيتين الأولى والثالثة كلمة الآية، ولم يذكر في الآيتين الأولى والثالثة كلمة الآية، فهل لهذا معنى خاص؟ معنى هذا ومثله الحديث ومثله إلى آخره، أي إلى تمام الآية وإلى تمام الحديث إلى آخر الحديث، فيذكر جزءا منها تتجافى جنوبهم الآية، أي كل الآية، ولكن اقتصر على هذا وكمل الباقي من باب الاختصار بقوله الآية، وأما الأولى فهي تامة لا تحتاج إلى تكملة. وهذه الثانية بعدها آية أخرى أيضا في بيان فضل قيام الليل، قال: هل كل ما ينقص الإيمان من المحرمات، وهل ترك النوافل ينقص الإيمان؟ الإيمان قول وعمل عند أهل السنة، الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالأعمال من الإيمان، قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالإيمان يزداد بالطاعة سواء كانت نفلا أو فريضة، وهكذا ينقص بالمعصية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق هذا أمر مستحب، وهو من شعب الإيمان. وقفنا أي حديث عن أنس رضي الله عنه 1177، قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. على ماذا يدل هذا الحديث في باب فضل قيام الليل؟ وذكرنا في الدرس السابق أن الإمام رحمه الله انتقل من حديث ابن عمر إلى بيان أحكام القيام بعد أن سرد أحاديث عدة في أحكام القيام، بعد أن سرد حديث عدة في فضل قيام الليل. هذا الحديث الشاهد منه وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته، فيه أنه ليس للتهجد وقتا معينا بل بحسب ما تيسر من النشاط ونحوه، فيه أنه ليس للتهجد وقتا معينا بحسب بل هو بحسب ما يتيسر من النشاط ونحوه. وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. قال ابن حجر يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف، فكان تارة يقوم من أول الليل وتارة في وسطه وتارة من آخره، كما كان يصوم تارة من أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره. فكان من أراد أن يراه وقت من أوقات الليل قائما أو في وقت من أوقات الشهر صائما فراقبه المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه هذا، يعني من راقبه سيجده مرة من أول الليل ومرة من وسط الليل ومرة من آخر الليل. قال وفق ما أراد أن يراه، هذا معنى الخبر يعني معنى هذا الحديث أن حاله في التطوع كان يختلف، فتارة يقوم من أوله وتارة من أوسطه وتارة من آخره. قال وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان يستوعب الليل قياما، ولا يشكل على هذا قول عائشة في الباب قبله وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وقوله في الرواية الأخرى الآتية بعد أبواب كان عمله ديمة، لأن المراد بذلك ما اتخذه راتبا لا مطلق النافلة. فهذا وجه الجمع بين الحديثين، وإلا فظاهرهما التعارض والله أعلم. فقول أنس رضي الله عنه أرضاه وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا أي يصلي في أوقات متعددة، وهكذا من الشهر صائما يصوم في أوقات متعددة من الشهر. فيقول ليس المراد أنه كان يسرد الصوم يصوم فتراه في كل أوقات صائم ثم يفطر تظن أنه لا يصوم، ليس هذا معناه، معناه أنه كان ينوع. وحديث كان عمله ديمة وحديث كان إذا صلى صلاة داوم عليها، يقول المراد بذلك ما اتخذه راتبا لا مطلق النفل، فمطلق النفل كقيام الليل وصيام التطوع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينوع في أوقاتهما حسب نشاطه وطاقته وأحواله. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله يعني أنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو أصلح وأنفع، أحيانا يديم الصوم أحيانا يديم الفطر أحيانا يديم النوم، لأنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو الأفضل والأرضى لله وما هو الأريح لبدنه، لأن الإنسان له حق على نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو إن لنفسك عليك حقا. وقال ابن بطال قال المهلب في هذه الأحاديث من الفقه أن النوافل ليس لها أوقات معلومة، وإنما يراعي أو يراعى فيها وقت النشاط لها والحرص عليها. يقول هذه الأحاديث فيها من الفقه أن النوافل المطلقة ليس لها أوقات معلومة، إنما يراعى فيها وقت النشاط لها والحرص عليها. وفيه أن النبي عليه السلام لم يلزم سرد الصيام صيام الدهر كله ولا سرد الصلاة صلاة الليل كله رفقا بنفسه وأمته، لئلا يقتدى به في ذلك، يعني في سرد الصيام وسرد القيام. وإن كان قد أعطي عليه السلام من القوة في أمر الله ما لو التزم الصعب منه لم ينقطع عنه، فركب من العبادة الطريق الوسطى فصام وأفطر وقام ونام. وبهذا أوصى عبد الله بن عمرو حين أراد التشديد على نفسه في العبادة فقال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم. فكان إذا كبر، أي عبد الله بن عمرو، يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجد من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. هذا الحديث فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأنها 11 ركعة، وأنه كان يطيل فيها السجود. كان يصلي 11 ركعة، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب طول السجود في قيام الليل. باب طول السجود في قيام الليل. قال ابن بطال: أما طول سجود النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل فذلك والله أعلم لاجتهاده فيه بالدعاء والتضرع إلى الله، وذلك أبلغ أحوال التواضع والتذلل إلى الله تعالى، وهو الذي أبى إبليس منه، أي من السجود، فاستحق بذلك اللعنة إلى يوم الدين والخلود في النار أبدا. فكان صلى الله عليه وسلم يطول في السجود في خلوته ومناجاته لله شكرا على ما أنعم به عليه، وقد كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفيه الأسوة الحسنة لمن لا يعلم ما يفعل به أن يمتثل فعله صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل وجميع أفعاله، ويلجأ إلى الله في سؤال العفو والمغفرة، فهو الميسر لذلك عز وجهه. قال: وكان السلف يفعلون ذلك، أي يطيلون السجود في صلاة الليل. قال أبو إسحاق: ما رأيت أحدا أعظم سجدة من ابن الزبير. وقال يحيى بن وثاب، هذا كلام ابن بطال، وقال يحيى بن وثاب: كان ابن الزبير يسجد حتى تنزل العصافير على ظهره، وما تحسبه إلا جذم حائط، أي من طول سجوده وسكونه. وقال أبو بكر بن عياش: رأيت حبيب ابن أبي ثابت ساجدا فلو رأيته قلت ميت، يعني من طول السجود. وكان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه جذم حائط ينزل على ظهره العصافير. وقال ابن وهب: رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي بالعشاء. وقال أبو قطن: ما رأيت شعبة بن الحجاج قد ركع إلا ظننت أنه نسي، ولا سجد إلا قلت نسي. وعنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني أو إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان عدد الركعات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالليل، ولكن هذا هو الغالب والأفضل وليس هو المتعين، لورود أحاديث أخرى في غير هذا العدد. وفيه بيان هيئة الصلاة، يعني صلاة الليل، من حيث الطول والحسن، يعني فيه دلالتان. الدلالة الأولى فيه بيان عدد الركعات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالليل، ولكن هذا العدد إنما هو الغالب وهو الأفضل لورود أحاديث أخرى في غير هذا العدد وسيأتي. وفيه بيان هيئة الصلاة من حيث الطول والحسن، فلا تصل عن طولهن وحسنهن. فقولها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، اختلفت الرواية عن عائشة رضي الله عنها في ذلك. اختلفت الرواية عن عائشة رضي الله عنها في ذلك. فعن عبد الله ابن أبي قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر 4 و3. كم؟ ها؟ 7. كان يوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3. كم هذا؟ 10 و3. كم؟ 13. ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. يوتر، ها، هاي 13 كلها وتر. رواه أحمد وأبو داود. قال ابن حجر ما أجابت به مسروقا فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة، وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك، وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك، والله أعلم. هذا الحديث في الباب ورد جوابا لسؤال مسروق لها، قال القرطبي أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدا أو أخبرت عن وقت واحد. والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز، والله أعلم. وقال رحمه الله حديث القاسم عنها يعني هذا فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله. ودليل هذا عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. وهاتين الركعتين ليست مما ذكرته هنا من الإحدى عشرة، بدليل يعني ينافي هذا الحديث، لأن في هذا الحديث قالت يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، والركعتين خفيفتين فلا تدخل في هذه الأربع والأربع التي تليها والثلاث. فقوله يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قال ابن حجر ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين. قال وهذا أرجح في نظري، لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في صفتها عند المصنف وغيره يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا، فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين، وتعرضت لهما في رواية الزهري وزيادة من الحافظ مقبولة، وبهذا يجمع بين الروايات. وقال النووي قال القاضي عياض في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام قيام النبي عليه الصلاة والسلام بتسع ركعات، وحديث عروة عن عائشة بإحدى عشرة منهن الوتر يسلم من كل ركعتين، ومن رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة عنها ثلاث عشرة بركعتي الفجر، وعنها كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة أربعا أربعا وثلاثا، وعنها كان يصلي ثلاث عشرة ثمانيا ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، وعنها في البخاري أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل سبع وتسع، وذكر البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة وركعتين بعد الفجر سنة الصبح. وفي حديث زيد بن خالد أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين، وذكر الحديث وقال في آخره فتلك ثلاث عشرة. قال قال القاضي قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد، وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها وقيل من الرواة عنها، فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات، فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر وأقله سبع، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة، كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود كما سيأتي، أو لنوم أو عذر مرض أو غيره، أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت فلما أسن صلى سبع ركعات، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواه زيد بن خالد وروته عائشة في مسلم، وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفهما تارة، أو تعد إحداهما وتكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة. قال القاضي يقول ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد، ولا خلاف هذا إجماع العلماء، ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه والله أعلم. وقال ابن عبد البر وأكثر الآثار على أن صلاته كانت إحدى عشرة ركعة، وقد روي ثلاث عشرة ركعة، واحتج العلماء أي على عدم التعيين على أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، والصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وقال ابن تيمية رحمه الله عن قيام رمضان قال قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين. فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام ب10 ركعات و3 بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نفسه في رمضان وغيره والأفضل. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ. فالقيام أفضله 11 ركعة، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، وثبت أنقص من ذلك. وقد اتفق العلماء أن الأفضل فيه 11 ركعة لأنه غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ضير في الزيادة والنقصان باتفاقهم. ومن ظن أنه لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ وخالف إجماع العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. قولها كان يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قال النووي معناه هن في نهاية من كمال الحسن والطول، مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف. وظاهر الحديث أن هذه 4 هل تسرد أم بسلامين؟ هل هي 4 بسلام ثم 4 بسلام ثم 3 بسلام؟ ظاهر الحديث أن هذه 4 سردا، ولكن روى مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. فإما أن يقال هذا يفسر ذاك، أي هذا الحديث يسلم من كل ركعتين يفسر حديثها الآخر، وإما أن يقال أنهما صفات متنوعة والمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. قال ابن عبد البر فذهب قوم إلى أن 4 لم يكن بينها سلام، وكذلك 4، وقال آخرون لم يجلس إلا في آخر 4 ثم في 4 ثم أوتر ب3. وذهب فقهاء الحجاز يعني مالك والشافعي وبعض أهل العراق إلى أنه كان يسلم في كل ركعتين منها على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. قال واختصار اختلافهم في صلاة التطوع بالليل أن مالكا والشافعي وابن أبي ليلى وأبا يوسف ومحمدا قالوا في صلاة الليل مثنى مثنى، وقال أبو حنيفة في صلاة الليل إن شئت ركعتين وإن شئت 4 وإن شئت 6 و8 لا تسليم إلا في آخرهن. وقال عثيمين رحمه الله وفي حديث عائشة الثاني الذي رواه مسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين، وفي هذا دليل على وهم من توهم أنه إذا صلى 11 ركعة يصلي 4 ثم 3، بناء على حديثها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم 3. فظن بعض الناس أنه يصلي 4 جميعا ثم 4 جميعا ثم ثلاثا، وهذا وهم، فقد أخذوا بظاهر الحديث فيحمل هذا على أنه يصلي أربعا على ركعتين ركعتين ثم يستريح، ثم يصلي أربعا على ركعتين ركعتين ثم يستريح، ثم يصلي ثلاثا، هكذا يجب أن يحمل، لأن الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واحد وهي عائشة، والفعل واحد، فيجب حمل بعضها على بعض لتتفق السنة. وتقدم أن هذه المسألة فيها خلاف بين الأئمة، لا يقال إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة، لأن كلمة كان تدل على دوام الفعل غالبا. ولكن هذا القول كلمة كان تدل على دوام الفعل غالبا، يعني كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. يقول الشيخ رحمه الله كلمة كان تدل على دوام الفعل غالبا، ولكن هذا القول غير مسلم عند العلماء. قال النووي: ولا تغتر بقولها كان يصلي، فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على التكرار حمل به عمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها. هذا ذكره في صحيح مسلم، هذه فائدة. وما اختاره العثيمين رحمه الله وما قبله من الأئمة من أن صلاة الليل مثنى مثنى قول قوي، لكن جاءت روايات أخرى عن عائشة تخالف هذه الصفة، مما يدل على التنوع. فعند مسلم عن عائشة قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، فدل على أنه لم يكن يصلي، يعني يسلم من كل ركعتين. فتنوع الصفات فيه قوة أيضا، وإن كان الأفضل مثنى مثنى لأنه الغالب، ولأنه ورد جوابا لسؤال يدل على أن هذا اختيار النبي عليه الصلاة والسلام للأمة. قولها ثم يصلي ثلاثا، قال السندي في حاشية النسائي: ظاهره أنها بسلام واحد، ولذلك استدل به المصنف على الترجمة. ولكن في حديث عائشة الآخر: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وهذا هو الأفضل، يعني يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، هذا الأفضل. ولكن وردت الثلاث بتسليمة واحدة وبتشهد واحد. فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. هذا لفظ ابن ماجه. وعند أبي داود: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توتروا بثلاث، تشبه المغرب. عن أبي هريرة قال: قال لا توتروا بثلاث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توتروا بثلاث، تشبه المغرب. رواه الدارقطني وغيره. وقال الدارقطني: واللفظ لموهب بن يزيد كلهم ثقات. ورواه أيضا ابن حبان والطحاوي في المعاني. وقال الألباني: رواه الطحاوي وغيره بسند صحيح. قال ابن حجار: أما قول محمد بن نصر لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة. نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث، لكن لم يبين الراوي، يقول محمد نصر يقول: هل هي موصولة أو مفصولة؟ انتهى. قال: فيرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه ولفظه يوتر بسبع: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل والله أحد، لا يسلم إلا في آخرهن. وبين في عدة طرق أن الصور الثلاث بثلاث ركعات، ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده. والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين، يعني حديث لا توتر بثلاث تشبه المغرب، وأنه أوتر بثلاث فيحمل أن الثلاث إذا كانت على صفة المغرب ينهى عنها، وإذا كان سردا بتشهد واحد فلا ينهى عنها للجمع بين الحديثين. قال الصنعاني: وقد جمع بينهما أو قد جمع بينهما بأن النهي عن الثلاث إذا كان يقعد للتشهد الأوسط لأنه يشبه المغرب، أما إذا لم يقعد إلا في آخرها فلا يشبه المغرب، وهو جمع حسن. وقال مبارك فوري يؤيد هذا الجمع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعنه أخذه أهل المدينة. قولها: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال النووي: هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وبوب البخاري عليه بقوله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. ثم روى هذا الحديث، وروى أيضا حديث أنس في قصة الإسراء، وفيه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. ولكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ولم يوقظهم إلا حر الشمس. في الصحيحين عن عمران قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا، أي مشينا بالليل، حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها من شدة التعب. وقد أوكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بإيقاظهم، قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس. فما الجمع بين هذا وبين أن قلبه لا ينام؟ أجاب النووي رحمه الله عن هذا أن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب، أما أمر الحدث ونحوه فمتعلق بالقلب. وقيل قول آخر إنه في وقت ينام قلبه وفي وقت لا ينام، فصادف الوادي نومه ثم قال: والصواب الأول، أي أن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين وأن الحدث متعلق بالقلب. قال ابن حجر: وهو كما قال. ثم ذكر عدة أقوال وضعفها ابن حجر، وقال: فهذه عدة أجوبة أقربها إلى الصواب الأول. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي، متفق عليه. فيه أن أفضل أوقات قيام الليل متى؟ آخر الليل. وأن النبي عليه صلى الله عليه وسلم كان يقوم آخره في الصحيحين عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. رواه البخاري ومسلم. من الصارخ؟
الديك.
قال النووي في الحث على القصد في العبادة، وأنه ينبغي الإنسان أن لا يحتمل من العبادة إلا ما يطيق الدوام عليه ثم يحافظ عليه. وقولها كان إذا سمع الصارخ قام فصلى، الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء، قالوا وسمي بذلك لكثرة الصياحة. قال ابن حجر متى يصرخ الديك الآن؟
ما يدري.
قال ابن حجر وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا. قاله محمد بن ناصر، لعله محمد بن نصر. قال ابن التين وهو موافق لقول ابن عباس نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وقال ابن بطال الصارخ يصرخ عند ثلث الليل. وهذه الأيام لا يمكن، قد يكون صعوبة، الناس ما عندهم دياكة. وهذا هو الغالب من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، نوم أول الليل وقيام آخره، لحديث عائشة هذا الأفضل. لحديث عائشة رضي الله عنها الآخر قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، يعني قيام آخر الليل هذا الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم حديث أنس وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. قال القرطبي وقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره تعني به أن هذا كان آخر فعله أو أغلب حاله. وصلاة آخر الليل أفضل. لحديث جابر رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. متفق عليه. وقولها كان ينام أول الليل هذا كان غالب حاله عليه الصلاة والسلام إلا لمصلحة. قال ابن القيم نهى أن يسمر بعد العشاء الآخرة إلا لمصل أو مسافر، وكان يكره النوم قبلها أي قبل العشاء والحديث بعدها. قال وما ذاك إلا لأن النوم قبلها ذريعة تفويتها، والسمر بعدها ذريعة إلى تفويت قيام الليل، فإن عارضه مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره. قال سلمان رضي الله عنه ملغاة أول الليل مهدنة لآخره، ملغاة أول الليل مهدنة لآخره. قال البغوي يقول إذا لغى في أول الليل فسهر لم يستيقظ في آخره للتهجد والصلاة. قال ابن القيم من تدبر نومه ويقظته صلى الله عليه وسلم وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى، فإنه كان ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف الثاني، فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له، فيأخذ البدن والأعضاء والقوى حظها من النوم والراحة وحظها من الرياضة مع وفور الأجر، وهذا غاية صلاح القلب والبدن والدنيا والآخرة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.